بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث عن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقد مر معنا في الدروس الماضية شيء من المقدمات حول فضل هذه الآية الكريمة وعظم شأنها، وأنها أفضل آية القرآن الكريم. ومر معنا أن هذه الآية أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه، وأنها صدرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كما قال عز وجل في أول هذه الآية: الله لا إله إلا هو. وهذه كلمة التوحيد التي هي أعظم الكلمات شأنا وأجلها مكانة، وليس في الكلمات كلمة أفضل من هذه الكلمة. قد قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومر معنا أيضا أن هذه الكلمة العظيمة الجليلة المباركة، كلمة التوحيد، لا ينتفع بها قائلها إلا إذا قالها عن علم وعن صدق وعمل بما تقتضيه، فإنها بذلك تكون نافعة له. والعلم بمعناها شرط من شروط قبولها، وقد مر معنا بعض الأدلة على ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وكان الحديث بالأمس عن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكان للحديث بقية، فنواصل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن معنى هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد. وبهذه المناسبة تعجبني كلمة قالها أحد أهل العلم مبيناً مكانة العلم بلا إله إلا الله، وأن قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بها إلا إذا كان قوله لها عن علم بمعناها ومعرفة بمدلولها. قال بعض أهل العلم إن لا إله إلا الله ومعناها بمنزلة الروح من الجسد، بمنزلة الروح من الجسد، ومن المعلوم أن الروح لا تتحقق له، ومن المعلوم أن الجسد لا تتحقق له الحركة إلا بروحه، وإن لم تكن له روح فلا حراك له. وهكذا الشأن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا قالها وهو لا يدري ما هي ولا يعرف ما تدل عليه ولا يعرف معناها فإنه لا ينتفع بها. ومن باب أولى إذا قالها وهو يفهمها فهما خاطئا منحرفا، فهذا أشد في الخطر والضرر. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يكون على علم ودراية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يفهم معناها فهما صحيحا مستقيما على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وفي بيان معنى هذه الكلمة مر معنا آيات كثيرة في القرآن الكريم تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وإذا جاءك تفسير هذه الكلمة من الله جل وعلا في كتابه فإن هذا يغنيك عن تفسير المفسرين وبيان المبينين. والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتبينها بيانا شافيا واضحا كافيا. وقد سبق مع أن مر معنا جملة كبيرة من الآيات المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن خلال الآيات التي مرت معنا وغيرها مما جاء في القرآن نتبين أن طريقة القرآن في هذا الباب وفي تقرير التوحيد قائمة على أصلين، النفي والإثبات، قائمة على أصلين النفي والإثبات. النفي العام للعبودية بكل أنواعها وبجميع أفرادها عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خالصة صافية نقية ليس لأحد فيها شركة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المعنى كثيرة يجمع فيها بين النفي والإثبات. وبهذا يعلم أن التوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة لا يتم للعبد ولا يتحقق إلا بهذين الأصلين النفي والإثبات. فمن جاء بالنفي صرفا بدون إثبات لم يكن موحدا، ومن جاء بالإثبات دون أن ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالجمع بين الأمرين اللذين جمع بينهما في تقرير التوحيد وهما النفي والإثبات. ولا إله إلا الله فيها هذان الأمران النفي والإثبات. فقوله لا إله هذا نفي، وقوله إلا الله إثبات. وهذه الكلمة كلمة التوحيد وإن كانت كلمة واحدة إلا أنها في قوتها وتقريرها بمثابة جملتين، جملة نافية وجملة مثبتة. الجملة النافية مكونة من لا النافية للجنس واسمها إله، وخبرها وهو المحذوف المقدر حق، فهذه جملة نافية. والجملة المثبتة في الاستثناء في قوله إلا الله، إلا الله، فالله جل وعلا وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وبهذا تعلم أن لا إله إلا الله جمعت في البيان بين أمرين: الأمر الأول نفي العبودية عن كل أحد سوى الله، والأمر الثاني إثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال العلماء إن النفي والإثبات في كلمة التوحيد متلازمان من كل وجه، متلازمان من كل وجه، فلا نفي إلا بالإثبات ولا إثبات إلا بالنفي، متلازمان من كل وجه، بمعنى أن العبد لا يتحقق له البراءة من عبادة من سوى الله إلا إذا أخلص له الدين، ولا يتحقق له إخلاص الدين إلا بالبراءة من عبادة من سوى الله، فهما متلازمان، لا يتحقق النفي إلا بالإثبات ولا يتحقق الإثبات إلا بالنفي. مرة ثانية: لا يكون العبد محققا للإخلاص وهو الإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد إلا بالبراءة الذي هو مدلول النفي في هذه الكلمة، ولا يتحقق أيضا النفي الذي هو البراءة والخلوص من الشرك إلا بإثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فلا يكون العبد موحدا إلا إذا حقق الأمرين معا، أفرد الله عز وجل بالعبادة ونفى العبادة عن كل من سوى الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يكون عبدا حقا لله إلا إذا نفى الشرك، ولا أيضا يتحقق له انتفاء الشرك إلا إذا أخلص الدين لله سبحانه وتعالى وقام بالعبادة وجاء بها خالصة لله عز وجل دون أن يجعل لأحد فيها شركة. لا إله إلا الله ومعناها ومدلولها أي لا معبود بحق إلا الله. وقد عرفنا أن معنى الإله في لغة العرب أي المعبود من التأله، وهو التذلل والتعبد، فالإله هو المعبود الذي يقصد بالعبادة ويلتجأ إليه بالطاعة ويخضع له ويذل ويركع له ويسجد وتصرف له أنواع العبادات، ولا يستحق شيئا من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تفرد بخلق الناس وإيجادهم، فهو الذي يجب أن يفرد بأنواع العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فكما أنه تفرد بخلقكم ورزقكم والإنعام عليكم والتفضل بصنوف النعم وأنواع المنن، فليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يصرف شيء منها إلا له، ولا يدعى إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو معنى قول المسلم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والنفي في قوله لا إله منصب على الخبر المحذوف المقدر بحق، فهي نافية لوجود إله حق غير الله سبحانه وتعالى، ولننتبه لهذا، نافية لوجود إله حق غير الله سبحانه وتعالى، وليست نافية لوجود الآلهة، ليست نافية لوجود الآلهة الباطلة، الآلهة المزعومة ليست نافية لوجودها، فهي موجودة، وكل ما عبد اتخذ إلها، كل ما عبد وقصد بالعبادة فقد اتخذ إلها، اتخذوا من دون الله آلهة، فكل ما عبد وقصد فقد اتخذ إلها. فالنفي منصب على الخبر المحذوف المقدر بحق، المقدر بحق، لا إله حق، فالنفي لوجود إله حق، النفي لوجود إله حق غير الله سبحانه وتعالى. أما الآلهة الباطلة فموجودة، وكل من قصد بالعبادة غير الله فألوهيته باطلة ولا أحقية له فيها مهما كان ومن كان، فالألوهية لله، ولا يقصد بالعبادة إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا إذا حقق ذلك، قصد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفاها عن كل من سوى الله، ونفاها عن كل من سوى الله. لا إله حق، وكما قدمنا لا يجوز أن يقدر المحذوف بغير هذه الكلمة، كلمة حق، وهي الكلمة التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعلي الكبير وهو الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وكل من سواه إذا أله وقصد بالتذلل والخضوع والعبادة فقد اتخذ إلها بالباطل، فقد اتخذ إلها بالباطل. لا إله حق إلا الله. عندما يخطئ الإنسان في فهم هذا المعنى الواضح لكلمة التوحيد لا إله إلا الله يقع في الانحراف والزلل. وما تلك الصور المشينة والأعمال الفظيعة والانحرافات المتكاثرة التي يقع فيها كثير من الناس مخالفين بها التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، إلا نتيجة من النتائج للجهل بمدلول هذه الكلمة العظيمة وعدم الدراية بمدلولها. وهذا من أعظم الخطأ وأشده، أن يكون قائل لا إله إلا الله يرددها ولا يدري ما هي، أو يفهمها فهما خاطئا، أو يفهمها فهما خاطئا. ولعله هنا في هذا المقام من المناسب الإشارة على وجه التنبيه والتحذير لبعض المفاهيم الخاطئة التي وجدت وقالها بعض الناس في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن قائل إن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، فجعل المحذوف المقدر هو ماذا؟ موجود. المحذوف المقدر موجود، أو لا إله ممكن إلا الله، فقدر المحذوف بموجود أو بممكن. ماذا يترتب على هذا التقدير؟ ماذا يترتب على هذا التقدير عندما يقول القائل إن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله؟ ونحن نعلم أن ثمة آلهة موجودة كثيرة جدا عبدت بالباطل، فماذا يكون الأمر وماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى كل إله وجد فهو الله، كل إله وجد وعبد فهو الله، فترجع الكلمة إلى أقبح عقيدة وأفسد عقيدة، وهي عقيدة الحلولية الذين يقصدون بالعبادة كل شيء ويقولون إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيقعون في خطأين فادحين: إخلال بالعبادة وإخلال بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فلم يثبتوا علوه ولم يحققوا العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. فانظر إلى ماذا يجر مثل هذا الفهم إلى أنواع من الانحرافات والزلل في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن قائل إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا الأمر صحيح من حيث هو لا خالق إلا الله، فالخالق هو الله وحده، لكن هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هل هذا هو مدلولها؟ ولو كان هذا مدلول هذه الكلمة أيرفضها المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين ذكر الله سبحانه وتعالى من شأنهم أنهم إذا سئلوا من الخالق للسماوات للأرض للجبال للناس يقولون الله، هم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، ولو كان معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله لما رفض المشركون هذه الكلمة، لأنها لا تصادم عقيدة عندهم، لأنها بذلك لا تكون مصادمة لعقيدة عندهم، ولكنهم فهموا معناها وفهموا أنها تبطل الآلهة والمعبودات، ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فامتنعوا من قول هذه الكلمة وقبولها لأنها تبطل الآلهة، ولو كان معناها لا خالق إلا الله لما ترددوا في قبولها والنطق بها. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولمزيد من الإيضاح لهذا المقام أذكر بقصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة، وأنتم تعلمون شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رباه في الصغر ووقف معه في الشدائد وصبر على الحصار عامين وبذل ماله وجاهه ومكانته في نصرته والذب عنه، حصل منه أمور كثيرة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات لدعوته وهدايته إلى التوحيد، وكانت آخر محاولة له عندما حضرت أبا طالب الوفاة، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فقال النبي صلى الله وسلم عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: ومن معه؟ بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة
عبد المطلب. وقبل إكمال القصة أطرح عليكم سؤالا يهمنا جدا في هذا الباب، ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ أهي نفي وجود الله؟ هل ملة عبد المطلب نفي وجود الله أو أنه يثبت أن الله موجود؟ سؤال آخر، أملة عبد المطلب نفي ربوبية الله، أنه الرب الخالق الرازق المنعم، أم أنه يثبت هذه الربوبية؟ يثبتها. لما جاء أبرهام ماذا قال؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب وللبيت رب يحميه. فملته ليست نفي وجود الله، وليست أيضا ملته نفي ربوبية الله. أيضا سؤال ثالث، هل ملة عبد المطلب نفي استحقاق الله للعبادة؟ هل كان ينفي أن الله مستحق للعبادة وأنه يعبد ويقصد بالعبادة؟ هل هذه ملته أم كان يعبد الله؟ كان يعبد الله، والمشركون كانوا يعبدون الله ويحبون الله ويصلون ويحجون ويذبحون، لكن هل هذه الأعمال كانت تقع منهم خالصة لله أم جعلوا لله فيها شركاء؟ هنا الخصومة وهنا المشكلة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله ولكنهم يحبون الأنداد حبا مماثلا لحب الله، وكانوا يحجون ويقولون في الحج في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه، أي أنت يا الله تملكه وهو لا يملك. هم يعتقدون أن الأصنام لا تملك، وأن المالك النافع الضار المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى، يعتقدون ذلك. إذا قيل لهم لماذا تقصدون هذه بالعبادة وتتجهون لها تتجهون إليها بالعبادة، قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون بصريح العبارة نحن نقصد هذه بالعبادة من أجل أن تشفع لنا عند الله، ومن أجل أن تقربنا إلى الله زلفى. فهذا أمر واضح. إذا مرة ثانية نقول قولهم بل على ملة عبد المطلب، ما هي ملة عبد المطلب؟ ليست ملة عبد المطلب نفي وجود الله، وليست ملة عبد المطلب نفي أن الله الخالق، بل كان عبد المطلب يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، يعتقد ذلك، لكنه لم يخلص العبادة لله، ولم ينفي الشرك، ولم ينفي التنديد الذي جعلوه للآلهة، لم ينفي الشرك ولم ينفي التنديد. ولهذا قالوا بل على ملة عبد المطلب. إذن لاحظ أمامنا في الحديث ملتان، ملة لا إله إلا الله وملة عبد المطلب. ملة لا إله إلا الله ما هي؟ إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك، لا يقصد بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى مهما كانت المبررات ومهما كانت المسوغات، قالوا قربة أو وسيلة أو شفاعة أو أيا كان المبرر، ليس هناك أي مسوغ لقصد أي مخلوق بالعبادة. فالملة التي تدل عليها لا إله إلا الله إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، وملة عبد المطلب هي اتخاذ الشركة مع الله بحجة أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكون شفيعا ووسيطا عند الله سبحانه وتعالى. قالوا بل على ملة عبد المطلب، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له بل على ملة عبد المطلب. وانظروا خطورة قرناء السوء وخلطاء الفساد والشر، قال بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الأخرى قال الله تعالى: ليس عليك هداهم. في الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني لو حرصت على هدايتهم إن لم يكتب الله لهم الهداية لا يهتدون. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهادي هو الله. وفي الآية الرابعة قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر لله سبحانه وتعالى، والهداية بيده جل وعلا، ولا تطلب إلا منه سبحانه. فهو عليه الصلاة والسلام بدل الذي عليه من النصح والبيان والدلالة والإيضاح، وأما أمر الهداية فهي لله سبحانه وتعالى، والهادي هو الله. تعجب أيضا في قضية أبي طالب، عندما تعرف من قصته وخبره أنه قد أدرك في قرارة نفسه أن دين محمد عليه الصلاة والسلام دين صحيح، وأنه أصح من الدين الذي هم عليه. أدرك ذلك، أدرك في نفسه أن دين محمد عليه الصلاة والسلام دين صحيح، وأنه أصح من الدين الذي هم عليه، وأعلن ذلك في أبيات له. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم ما دمت قد علمت أن دينه من خير أديان البرية دينا؟ لماذا لا تعتنق هذا الدين؟ لماذا لا تسلم؟ يجيبك على سؤالك فيقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا اللي يمنعني، يقول هذا اللي يمنعني عن الدخول في هذا الدين، أخاف من المسبة. يقولون: ترك دين آبائه وأجداده، ترك دين الآباء والأجداد وصار صابئا وترك ما علي. هذا الذي يمنعني، وإلا أنا عرفت أنه دين من خير الأديان وأصحها. وهنا تأتي مشكلة كبيرة جدا في أقوام وأناس يكون نشأ في بيئة ضلال، وفي مجتمع ضلال، وفي مجتمع نشأ فيه الضلال وتفشى فيه الضلال، تجده يسمع بحق بأذنه الحق الواضح البين ويأبى أن يقبله، لا لعدم وضوحه ولا لعدم قناعته بصحته، وإنما ماذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون أو مقتدون. مسايرة الآباء ومسايرة من نشأ في مجتمعهم هذه تعتبر مشكلة، منعت كثير من الناس عن قبول الحق وصدتهم عن الهدى، ولا يليق بالعاقل أن يكون بهذه الصفة، بل الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، ولو كان الآباء والأجداد على خلافه. أي شيء ينفعك آباؤك وأجدادك يوم القيامة إذا كان الدين الذي هم عليه دين خاطئ؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه القصة فيها عبرة وعظة في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: بل على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب ليست نفي وجود الله، وليست نفي ربوبية الله، وليست نفي أن الله يستحق أن يعبد، بل عقيدتهم اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة. وذكرت لكم ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا من المشركين، قال له: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة في الأرض وواحد في السماء، الذي في السماء الله، والذين في الأرض أصنام اتخذوها معبودات مع الله سبحانه وتعالى. إذن يعبدون الله ويعبدون معه غيره. هنا المشكلة. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدركوا تماما وعرفوا أن هذه الكلمة تعني إبطال من الملة التي هم عليها، وهي عبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأنها تعني إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى دون أن يتخذ معه شريك. أدركوا ذلك فاستكبروا وامتنعوا ورفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا نبه العلماء أن من المفيد للمسلم في فهم لا إله إلا الله أن يدرس السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش ومع المشركين عموما، وما هي الخصومة التي كانت بينهم، هل كانت الخصومة في إثبات وجود الله؟ هل كانت الخصومة في إثبات أن الرب الخالق الرازق هو الله؟ لا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون ويقرون أن الذي خلقهم الله، والذي خلق السماوات والأرض الله، والذي خلق الجبال الله، يقرون بذلك. فالخصومة التي كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق مدلول لا إله إلا الله، وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، وهذا ما كان المشركون يرفضونه ولا يقبلونه، لأنهم على قناعة باتخاذ الأنداد والشركاء بحجة أنها تشفع لهم عند الله، وبحجة أنها تقربهم من الله زلفى، بحجة أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا المشكلة. لا إله إلا الله، عرفنا أن معنى الإله المعبود، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وهنا نلاحظ أمرا مهما في فهم لا إله إلا الله، أن العبد ليكون محققا لا إله إلا الله لا بد أن يفهم العبادة التي هي حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى. لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، يجب أن يعرف العبادة التي هي حق لله، يعرفها من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرفها لله ولا يصرفها لغيره. أرأيتم لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولكنه لا يعرف العبادة ما هي، أليس من المتوقع أن يصرف أنواعا منها لغير الله ويظن أن هذا ليس من العبادة؟ وهذا بالفعل وقع، صرفت أنواع من العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى لغيره، وقال من صرفها ليست هذه عبادة، وإذا قلت له ما هي قال هذه شفاعة أو قال هذا توسل أو نحو ذلك من الأسماء التي لا تغير الحقائق. إذن من المهم في فهم لا إله إلا الله وتحقيقها أن نفهم العبادة التي هي حق لله وليس لأحد فيها حق. ولاحظ معي ملاحظة مهمة، لا إله إلا الله أثبتت ونفت، أثبتت العبادة لله ونفت الشرك. فإذن لكي يحقق المسلم لا إله إلا الله فعليه أن يفهم العبادة ما هي من أجل أن يخلصها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا لا بد أن يفهم الشرك ما هو ليكون منه على حذر. فما هي العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها؟ كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر يصادفك إذا قرأت القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول فعل لأهل الإيمان يصادفك في القرآن إياك نعبد. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ قال العلماء في معناها: العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. والكلمة مأخوذة لغة العبادة من الذل. يقول تقول العرب: طريق معبد، طريق معبد أي ماذا؟ مذلل، ذللته الأقدام من كثرة الوطئ. ويقول: ناقة معبدة أي مذللة، ذلول. فالمعبد المذلل، والعبادة التذلل. والعبادة التذلل. عبادة الله هي غاية الذل له مع غاية الحب. غاية الذل له مع غاية الحب. وإذا اجتمع في العبد ذل تام وحب تام لله سبحانه وتعالى، انقادت جوارحه طواعية وامتثالا وانقيادا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا قال أهل العلم في معنى العبادة، قالوا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا أيضا فالعبادة منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون في اللسان، ومنها ما يكون في الجوارح. أعمال القلوب الصالحة من الرجاء والخوف والتوكل والإنابة والاستعانة وغير ذلك، كلها هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى في الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال سبحانه وتعالى في المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال سبحانه وتعالى في الرغبة والرهبة: يدعوننا رغبا ورهبا. فهذه كلها عبادات. وقال جل وعلا في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه كلها عبادات قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا عبادات اللسان: ذكر الله وحمده جل وعلا وتكبيره وتعظيمه، والأعمال الصالحة الأخرى التي تكون باللسان، هذه كلها عبادات مقربة إلى الله. وأيضا أعمال الإنسان بجوارحه ونفقته في سبيل الله بماله وبذله، هذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا أضرب أمثلة لتوضيح المقام وتجليته وبيانه. من العبادات السجود. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلو أن إنسانا سجد متذللا خاضعا منكسرا واضعا جبهته التي هي أشرف شيء في بدنه على الأرض على التراب لغير الله، ماذا يكون؟ حتى لو قال لا إله إلا الله، ماذا يكون؟ يكون مشركا، لم يحقق لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسجود لله سبحانه وتعالى، السجود لله عبادة يتذلل بها المسلم ويخضع لله جل وعلا، يضع جبهته التي أشرف شيء فيه تذللا لله رب العالمين. وقد بلغني قصة إسلام رجل عجيبة. يقول في سبب إسلامه: أنني رأيت ولأول مرة في حياتي مسلم ساجد، أول مرة أرى السجود. يقول: رأيت مسلم ساجد فنظرت إليه وهو في هذه الطريقة ساجد على هذه الصفة، فقلت في نفسي: الجبهة والوجه أشرف شيء في الإنسان، ولا يمكن أن يضعها على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق، لا يمكن أن يضع على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. يقول: فانتظرته حتى انتهى. قلت له: لمن وضعت جبهتك بهذه الصفة في الأرض؟ قال: لله. قال: قلت: من الله؟ عرفني. يقول: فدخلت الإسلام واعتنقت هذا الدين. انظر هذا الفهم العجيب. فالسجود عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره، فمن صرفها لغيره أشرك وجعل لله ندا. من العبادات الدعاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة؟ وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالدعاء والطلب والالتجاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وقد مرت معنا الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية جاءت في أقوام كانوا يعبدون نفرا من الجن صالحين، أسلموا واستقاموا على عبادة الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، وأولئك يعبدونهم من دون الله. فالله قال لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة لا تطلب إلا من الله، ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله ماذا يكون؟ من دعا غير الله، من صرف هذه العبادة لغير الله ماذا يكون؟ القرآن بيّن ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وكانوا عن عبادتهم غافلين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة وهي حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره. فإذا صرفت لغيره كان من صرفها لغيره واقعا في الشرك بالله. أذكر مرة علي قصة مع أحد الأشخاص، أذكرها لما فيها من فائدة. كنت مرة جالسا وإلى جنبي رجل مادا يديه يدعو، مادا يديه يدعو، ثم استمر في الدعاء، ثم أخذ بالنشيج والبكاء، فأثر في رقته وبكاءه، أثر فيه. ثم سمعته يرفع صوته في الدعاء، وإذا به يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: مدد يا رسول الله، أدركني، يلحقني، وأشياء من هذا القبيل. فصدمت، بكاء وخشوع ومد يدين وسؤال والتجاء، لكن لمن؟ لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاطفت الرجل وتحدثت معه طويلا، وعرضت عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم في أن الدعاء عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره، منها ما أشرت إليه قبل قليل، ومنها آيات أخرى في القرآن ذكرتها له، وأطلت له في عرض الآيات. ثم أحببت أن أطمئن هل فهم الأمر أو لا؟ فسألته سؤالا، قلت له: يا حاج، ما رأيك؟ ما رأيك؟ قال لي كلاما عجيبا، قال لي: تقول لي ما رأيك وأن تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما لي رأي أنا، هذا قرآن وسنة، ما في رأي. أحببت أن أطمئن أكثر هل الرجل فهم أو لا؟ قلت له: أنا معذرة، أنا سمعتك قبل قليل تدعو غير الله، وهذا مخالف لهذه الآيات ومخالف لهذه الأحاديث، فما رأيك الآن؟ قال لي: أنا من بلد كذا، وسماني بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، أنا من بلد كذا ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني الذي أفهم هو خلاف ما في القرآن وخلاف ما في، وإلا الناس بخير إذا تلي عليهم القرآن وتليت عليهم أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الحق أبلج واضح والباطل لجلج، الحق واضح تماما عليه نور، إذا تليت الآيات وإذا تليت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في غاية الوضوح. لكن إذا ابتلي العوام بدعاة باطل ودعاة ضلال ومزجوا لهم الحق بالباطل وأعطوهم أحاديث ضعيفة، مثل أن يأتيه رجل ويقول له: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وهو عامي ما يعرف شيء، يظن أن هذا حديث، وفعلا يظن أن هذا دين، ويتجه إلى القبر ويسأله، فيخفون عليهم الآيات الواضحة في القرآن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطونهم ماذا؟ موضوعات ومكذوبات وأحاديث مفترات على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقع العوام في ورطات عظيمة جدا. ولهذا تجده يتجه إلى القبور ويستغيث ويعبدها ويذبح لها وينذر لها ويصرف لها أنواعا من العبادات. فالدعاء عبادة وهو حق لله سبحانه وتعالى، والبراهين على ذلك في القرآن لا حصر لها، كثيرة جدا. أيضا من العبادات الذبح، قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي لربك. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، حتى لو كان الذي ذبحه لغير الله من أتفه الحيوانات وأخسها يكون مشركا. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف ذاك؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم ولا يسمحون لأحد أن يجوزه إلا أن يقرب، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ما عندي شيئا أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فصاد ذباب من الهواء وقطع رأسه قربة لهذا الصنم، قال عليه الصلاة والسلام: فمات فدخل النار. قرب ذبابا فمات فدخل النار. قالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله. فقطعوا عنقه فدخل الجنة. قرب ذبابا لغير الله فدخل به النار. فما بالكم بمن يقرب لغير الله الشاة السمينة والناقة السمينة ويسوقها إلى نعم.
كما تقدم، الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس في هذا الباب ينشأ عن الجهل بمدلول هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمع وجود الجهل، وأيضا من جهة أخرى وجود الشبهات التي يلقيها دعاة الضلال وأهل الباطل، يقع كثير من الناس في أنواع من الانحرافات، وخاصة تلك الانحرافات التي تقع على بعض الناس من مداخل أرادوا بها معنى صحيحا أو أرادوا بها قصدا صحيحا، ولكن بمسلك خاطئ وطريقة فاسدة. بعض الناس يحب أن، أو كل مسلم يحب أن يكون النبي صلوات الله وسلامه عليه شفيعا له يوم القيامة،
فتختلط عليه الأوراق هنا، ويظن أن هذا يعني أن تطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام. وهذا موضوع في غاية الأهمية، وكثيرا ما تقع فيه أخطاء بسبب العاطفة المبنية على غير علم وعلى غير فهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بحول الله وقوته سيكون في ضمن الدرس القادم بيان للأمور التي تنال بها شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة، حتى يعرف المسلم الطريق الصحيح بعيداً عن الأهواء المضلة والشبه المطغية بالآيات الواضحات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسأشير إلى نقاط مهمة يحافظ عليها المسلم، وبإذن الله تبارك وتعالى تكون سبباً لنيله لشفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رضاه، وأن يوفقنا لهداه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقاً وصدقاً، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يجعل آخر كلامنا من الحياة الدنيا لا إله إلا الله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: ما ردكم على من يقول إن معنى لا معبود بحق إلا الله لم تكن معروفة قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هذا كلام إنسان لا يدري ما يقول، وإلا التقدير الذي هو حق عندما ذكره العلماء ذكروا دليله من القرآن، لم يقولوا لأن فلان قاله أو فلان لم يقله، وإنما بالدليل، والعبرة بالدليل. وهذا كلام مرفوض، لأنه كما يقول أهل العلم كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، فالدليل قال الله وقال رسوله، فإذا كان الطرح سليما فليقل ما الدليل على ذلك، ما الدليل على ذلك. والدليل ذكر واضح في القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعرفنا أن التقديرات التي وضعت غير هذا التقدير الذي دل عليه القرآن جنحت بالناس إلى مفاهيم منحرفة وعقائد باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا تقدير لا إله إلا الله بحق، أي لا معبود بحق إلا الله، هو التقدير الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه لما كان يلبي كان يقول في تلبيته: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. يقول: هل يجب أن تطوف المرأة المعتمرة بالنقاب؟ لا يجوز أن تطوف بالنقاب، لأن المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب حال إحرامها. وإذا كانت بحضرة الرجال سواء في الحرم أو في الطريق وهي محرمة، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها بالخمار، مثل ما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة سفرهن في الحج، قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال تغطي وجهها، وأما النقاب فليس للمرأة المحرمة أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين. تقول: هل يجوز لي أن أقوم بمناسك عمرة جديدة من التنعيم وتكون لوالدي؟ الذي ينبغي أن تكون هذه العمرة لك، ثم إذا تيسر سفر آخر واتجهت إلى مكة بعمرة فتجعلينها للوالد، وأما الآن فتكون العمرة لك والدعاء للوالد والوالدة وعموم المسلمين بالرحمة والمغفرة. هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، والحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز، ولكن الحلف بالمصحف لا يجوز، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه الحبر والورق والغلاف كلها يشملها اسم المصحف، فيحلف بالقرآن ويحلف بكلام الله ويحلف بصفات الله، عزة الله، عظمة الله، جلال الله، كل هذا من الحلف السائغ. نعم. يقول: نسوة صلينا إلى غير القبلة لمدة يومين عن طريق الخطأ حيث أرشدهن أحد أوليائهن وبعد ذلك تبين لهم الصواب، فماذا عليهن في الصلوات الماضية؟ إذا كانت هذه الصلاة في مكان يسهل فيه معرفة القبلة وحصل منهن تفريط، مثل شخص سكن في دار في المدينة وأخذ يصلي إلى غير القبلة يومين ويقول اجتهدت وتحريت ولكنني لم أصب بالقبلة، يقال له هذا اجتهاد في غير محلة، لأن من السهل جدا أن تقف على القبلة، أن تنزل من غرفتك وتسأل وتعرف القبلة، فإذا كان فيه تفريط فعليهن إعادة هذه الصلوات. أما إذا كان في محل يعني يخفى فيه الأمر في بر أو نحو ذلك وليس عندهن أحد يدلهن ويرشدهن إلى القبلة واجتهدن قدر الاستطاعة، فليس عليهن في هذه الحالة إعادة الصلاة. يقول: هل التوسل بالصالحين هل التوسل بالصالحين بعد موتهم هل هذا من الشرك؟ التوسل بالصالحين بعد موتهم هذا من التوسل الممنوع، وإذا كان يقصد بالتوسل أنه يسألهم ويتجه إليهم بالطلب فهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام، لأنه لا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا من الله ولا يلتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والتوسل بالصالحين أي بدعائهم لا بد فيه أن يكون هذا الصالح حاضرا غير ميت، فإذا كان غائبا فلا يجوز، وإذا كان ميتا لا يجوز. أما إذا كان حاضرا وقال له ادعو الله لنا أو ادعو الله لإخوانك المسلمين أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا في بداية هذه الدروس حول آية الكرسي، أعظم آية القرآن شأناً وأرفعها مكانة، ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك ويسر لك فهمه وأعانك على بلوغه. والعلم هنا هو العلم بالتوحيد وقدره ومكانته ورفعة شأنه، لأن أبين رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ اتجه ذهنه رأساً إلى الآيات التي في التوحيد، اتجه ذهنه إلى الآيات التي في التوحيد. وهذا من كمال علم الصحابة وعظيم فقههم وعظيم عنايتهم بدين الله سبحانه وتعالى. لم يتجه ذهنه لآية في الآداب أو آية في الأحكام الفرعية أو آية في القصص والأخبار أو آية في أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك، وإنما اتجه ذهنه رأسا إلى آيات التوحيد. فآيات التوحيد في القرآن هي أعظم آيات القرآن، وجميع ما فضل في القرآن من آيات التوحيد. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي أخلصت للتوحيد. والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي في التوحيد. وأيضا ما ورد في فضل قل يا أيها الكافرون، وهي في التوحيد. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية أخلصت لبيان التوحيد. بل إن التوحيد الذي بين فيها وقرر وذكرت دلائله وبراهينه وحججه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى مثل ما جاء مجتمعا في هذه الآية العظيمة آية الكرسي. وبهذا نعلم كمال علم الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا أيضا نعلم عظم مقام التوحيد عند الصحابة ومكانته في نفوسهم، حيث أدركوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله به. أدركوا رضي الله عنهم أن التوحيد أعظم شيء أمر الله به. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم، اتجه مباشرة إلى أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله، فاختار هذه الآية الجامعة للتوحيد، فقال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلم. وهذا أيها الإخوة يفيدنا نحن فائدة، أننا ينبغي علينا أن يكون لنا عناية خاصة بآيات التوحيد، فهما لها وضبطا وعناية بفهم الدلائل والبراهين التي تبين التوحيد وتوضحه وتقرره وترد على المبطلين، لا سيما أن الناس في هذا الزمان يعيشون فتنا كثيرة تعصف بالناس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم. والعصمة من ذلك بالتعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ما تقدم معاشر الإخوة الكرام نستفيد منه فائدة، أن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين مسلمين وكفار، كل ذلك لأجل التوحيد. فهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهو أعظم ما جاء في القرآن. ولهذا إذا قرأت الأوامر في القرآن الكريم تجد أنها دائما مبدوءة بالأمر بالتوحيد، والنواهي في القرآن الكريم تجد أنها أيضا مبدوءة بالنهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد، كقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد.
وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بدأ بالتوحيد والبراءة من الشرك. فالتوحيد هو أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به. ولهذا فإن أول أمر يواجهك إذا قرأت القرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول صفة تواجهك إذا قرأت القرآن لأهل الإيمان التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كله مما يبين لنا عظم مقام التوحيد ورفعة شأنه وكبر قدره، وأنه أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. وها هنا أيها الإخوة سؤال مفيد للغاية ونافع لنا جميعا. التوحيد أعظم الأوامر، فما هو واجبنا نحوه؟ التوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، فما هو واجبنا نحوه؟ يقول أهل العلم: كل أمر أو كل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به، ويأتي في مقدمة ذلك ماذا؟ التوحيد. ويأتي في مقدمة ذلك التوحيد. كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به يجب عليك تجاهه سبعة أمور، ويحسن بنا أن نعدها ونضبطها. كل شيء أمرك الله به يجب عليك تجاهه سبعة أمور. كل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به يجب عليك تجاهه سبعة أمور، ومن ذلكم التوحيد الذي هو أعظم شيء أمرك الله به. الأمر الأول أن تتعلم هذا الشيء الذي أمرك الله به، أن تتعلمه وأن تعتني بفهمه ومعرفته معرفة صحيحة، بعيدا عن الشطط والانحراف والزلل وزيغ أهل الأهواء، بل تفهمه فهما صحيحا على ضوء ما أمرت وعلى ضوء ما بين لك في كتاب ربك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ضوء فهم السلف الأخيار من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فهذا الأمر الأول أن تتعلمه. الأمر الثاني أن تحبه، أن تحبه، أن تملأ قلبك محبة لهذا الشيء الذي أمرك الله به، وأنت تدرك بإيمانك وفطرتك أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأمرك إلا بما فيه فلاحك وصلاحك وسعادتك ورفعتك في الدنيا والآخرة، لا يأمرك إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة، ولا ينهاك إلا عما فيه الشر والهلاك والضرر عليك في الدنيا والآخرة. فالواجب الثاني نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نحبه، وأن لا يكون في قلوبنا شيء من الكراهية أو البغضة أو النفرة أو الاستكبار أو نحو ذلك من المعاني، بل نتلقى الشيء الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى به بالحب، نحب ما أمرنا الله به، ونعتقد أن فيه خيرنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن نعقد في قلوبنا العزم على فعله، ما أن يعلم الإنسان بالأمر جاءه عن الله في كتابه أو عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته إلا ويتلقاه بالقبول والتسليم وانشراح الصدر، ومن ثم يعقد في قلبه العزم على فعله. والعزم يأتي قبل الفعل، العزم يأتي قبل الفعل، والأفعال يسبقها عزائم. فإذا كان هناك عزيمة صادقة وجدت في قلب العبد لما أمره الله تبارك وتعالى به واستعان على ذلك بالله، تحققت منه الأفعال على التمام والكمال. فإذا بلغك الأمر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فاعقد في قلبك العزم الصادق، العزيمة الصادقة على أنك على أن تفعله وأن تقوم به، وأن تجاهد نفسك على تحقيقه، وأن تكون من أهله. والعزيمة على الرشد هذا أمر عظيم، العزيمة عزيمة الإنسان على الرشد وعلى ما فيه الفلاح والسعادة هذا أمر عظيم. والقلوب تشتغل بأشياء وأشياء، فإذا شغلها بالعزيمة الصادقة على الخيرات وما ينال به رحمة الله وثوابه، شغل قلبه بهذه العزيمة صلحة واستقام. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في شأن من يريد لنفسه العلو والرفعة في الدنيا والآخرة، يقول يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى علم يهديه، وإلى همة عالية ترقيه. يحتاج إلى علم يهديه إلى الطريق الصحيح. وإلا لو كان الإنسان عنده همة عالية ولكن ما عنده علم، قد تذهب به همته العالية مذاهب منحرفة وأهواء باطلة ومنزلقات شنيعة. فيحتاج الإنسان إلى علم يهتدي به إلى طريق الحق، ومع العلم أيضا يحتاج إلى همة عالية يترقى فيها في دروب الحق والهدى والصلاح والاستقامة. إذن الأمر الثالث العزيمة، والعزيمة مكانها القلب، يعزم قلبك على فعل الأمر، أي أنك تعقد في قلبك عزيمة صادقة على فعل هذا الأمر. الأمر الرابع العمل به، العمل بما أمرك الله تبارك وتعالى به، تعمل به. وهذا هو مقصود العلم الذي تتعلمه، مقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل. فإذا بلغ الإنسان العلم النافع وتيسر له العلم النافع، أحبه وعزم عزما صادقا على فعله، ثم هذا الأمر الرابع العمل، يعمل به. ولا يكون في هذا المقام مثل من قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، يعلمون ولا يعملون. وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة في الإنسان إذا كان بهذه الصفة. فإذا عرف الإنسان الحق يعمل به. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقوله هنا إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة، هذا خاص في الرغائب والمستحبات والسنن وغير الواجب. أما الواجب وفرائض الإسلام فإن الأحاديث التي جاءت مبينة لها لا يقال فيها اعمل به ولو مرة، بل تعمل به على الدوام مواظبا كما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. لا يكون الإنسان من أهل هذا الحديث إلا إذا واظب على الصلاة واعتنى بها في أوقاتها التي أمره الله تبارك وتعالى بها وأمره بها رسوله عليه الصلاة والسلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالشاهد أن الأمر الرابع تجاه ما أمرت به أن تعمل به لتكون من أهله بالعمل والمواظبة ومجاهدة النفس على ذلك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الخامس أن يقع منك العمل على الإخلاص والإصابة، أن يقع العمل منك على الإخلاص والإصابة، لأنهما شرطان لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الشرطين في آيات كثيرة، منها الآية التي ختمت بها سورة الكهف، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الصواب الموافق للسنة، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا فيه الإخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. ولهذا جاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن ليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بحسنها. ولهذا أمرنا أن نقول دبر كل الصلاة كما في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبرة بحسن العبادة، أما أن تقع العبادة هكذا كيفما اتفق غير مراعا فيها ضوابط الشريعة فإن هذا موجب لردها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، يعني أن العمل لا يكون بهذه الصفة إلا بالإخلاص والإصابة. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ بين لنا وما أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان على هذه الصفة، خالصا لله صوابا على السنة. ولو سألتكم هنا سؤالا أيها الإخوة: ما هي أقسام الناس في أعمالهم؟ ما هي أقسام الناس في أعمالهم بالنسبة لهذا الأمر الإخلاص والإصابة؟ إلى كم قسم ينقسمون؟ القسمة التقديرية أربعة، القسمة التقديرية أربعة. الأول وهو المقبول، من هو؟ المخلص المصيب، هذا هو المقبول الذي يقع عمله خالصا لله صوابا على السنة، هذا هو الذي يقبل. والثلاثة الباقين كلهم مردودة عليهم أعمالهم. من هم؟ إما مخلص غير موافق للسنة، أو موافق للسنة غير مخلص، أو لا مخلص ولا موافق للسنة. فهؤلاء كلهم مردودة أعمالهم عليهم أيا كانت ومهما كانت. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما رد العمل، إذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما رد العمل ولم يقبل من العامل. إن فقد المتابعة، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. وإذا فقد الإخلاص فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا فقد الإخلاص أو فقدت الإصابة أو فقد معا رد العمل، ولا يقبل العمل إلا إذا جمع فيه بين الإخلاص والإصابة. إذن واجبنا الخامس نحو ما أمرنا ربنا تبارك وتعالى به أن يقع منا خالصا صوابا، أن يقع منا خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على السنة. الأمر السادس: أن نحذر مما يحبطه ويبطله، لأن هناك مبطلات للأعمال ومحبطات للأعمال، إذا وجدت حبط العمل وبطل. فإذا إذا علمنا الأمر وأحببناه وعزمنا على فعله وفعلناه وقمنا به على وفق السنة مخلصين لله تبارك وتعالى، نحذر أن يقع شيئا يحبط العمل، أن يقع شيئا يحبط العمل ويجعل كل ما مضى والعياذ بالله ينهدم، لأن هناك أشياء تهدم الأعمال السابقة ولو كثرت ولو تعددت. إذن العبد بحاجة إلى أن يكون على حذر من محبطات الأعمال. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون خائفا من الشرك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا هذه مرحلة مهمة، وهي أن يجاهد العبد نفسه على البعد عن مبطلات الأعمال ومحبطات الأعمال، وأخطر ما يكون في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو الكفر أو النفاق أو الردة عن دين الإسلام. وفي كتب الفقه عقد أهل العلم في كتاب أحكام المرتد الأمور التي تحصل بها الردة، وإذا وجدت الردة والعياذ بالله بطلت الأعمال وحبطت وانتقضت، وكان شأن الإنسان في هذا المقام كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا الأمر السادس من الأمور التي ينبغي على العبد أن يعتني بها. الأمر السابع وهو الأخير: الثبات، الحرص على الثبات على هذا الأمر. وانظر إلى هذا الأمر العظيم الذي هو الثبات في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في آيتين من القرآن. في الأولى قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الثانية قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وانظر هذه البشارة العظيمة، نسأل الله الكريم من فضله. انظر إلى هذه البشارة العظيمة: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وتقول له: لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف من ماذا ولا تحزن على ماذا؟ الخوف يتعلق بما يستقبله الإنسان وبما هو قادم عليه، والحزن على ما هو تاركه ومفارقه. فتطمئنها الملائكة، يقول: من أنت مفارقهم لا تحزن، من أولاد ونحو ذلك لا تحزن لأنهم بحفظ الله لا تحزن، وما أنت قادم عليه لا تخاف لأنك حفظت الله عز وجل وحافظت على طاعته وحققت توحيده فلا تخاف مما أنت قادم عليه، بل يقولون له أبشر، يبشرونه بالجنة. ولهذا يخرج من هذه الدنيا وأساريره بادية، أساريره بادية، يخرج من هذه الدنيا وهو في غاية الطمأنينة وغاية الفرح، لا يخرج منها في كآبة، ولا يخرج منها في حالة قبيحة، وإنما يخرج في حال الطمأنينة، عليه إشراقة النور وضياء التوحيد والمحافظة على العبادة التي عاش عليها ومضى عليها في حياته. ولهذا الخواتيم عند الممات بحسب ما عاش عليه الإنسان وواظب عليه. ولهذا يحتاج الإنسان أن يداوم على الخير وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى المحافظة على أمر التوحيد إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، حتى يختم له بالخاتمة الطيبة. بعض العصاة الذين فرطوا في واجب الله عز وجل وفي طاعته، بعضهم يلقن كلمة التوحيد عند الممات فيأبى أن يقولها، بعضهم يلقن كلمة التوحيد يقال قل لا إله إلا الله فيردد أغنية ويموت وهو يرددها العياذ بالله، يأبى أن يقولها لأن ما اشتغل قلبه بها ولا كانت همه، وإنما منصرف هو في أشياء من الفسوق والعصيان والباطل، وضيع حياته في هذه الأمور. فالثبات ليس لكل أحد. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا يحتاج العبد إلى المواظبة والثبات، مثل ما جاء في الحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله. أما أن يكون الإنسان كل تيار يعصفه وكل هوى يجره وكل ضلالة تسوقه ومع العواصف ومع الرياح، لا، يجب عليه إذا عرف الحق أن يلزمه وأن يتمسك به وأن يحافظ عليه وأن يجاهد نفسه على الثبات عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. ولهذا الخواتيم الطيبة والأعمال بالخواتيم هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله لمن كان مواظبا على طاعة الله محققا توحيده. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم أنه قال لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء خاتمة، لأن الله عز وجل ما يضيعه، لا يضيعه رجل يحافظ على الاعتقاد الصحيح والتوحيد السليم والإيمان السليم ويحافظ على طاعة الله، لا يضيعه الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com